بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى ونورا وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وصرف فيه للناس من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد فليس كمثله شيء الصمد فله صفات الكمال وله الكمال في الصفات الصمد فلا يقضى أمر إلا بإذنه الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وأشهد أن إمامنا وعظيمنا ومتبوعنا محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. نصلي ونسلم عليه صلاة وتسليما يليقان بمقامه العالي عند ربه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء، كان الدرس الماضي والذي قدمه الداعية المخلص أحمد سالم عن غزوة تبوك نعتبره الدرس 21 عن النفاق والمنافقين. وأما الآن فهذا هو الدرس 22 عن النفاق والمنافقين، ويتناول الآيات المباركات من سورة التوبة عن غزوة تبوك وما كان فيها من شأن المنافقين. سميت هذه السورة بالفاضحة لأنها فضحت المنافقين، وسميت بالمبعثرة لأنها بعثرت المنافقين، وسميت المثيرة لأنها أثارت مخازي المنافقين، وسميت المقشقشة لأنها قشقشت أمراض القلوب، وسميت أيضا بسورة البحوث، وهكذا كما نقل عن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فالسورة تتعدد أسماؤها وكلها تتعلق أو أكثر هذه الأسماء تتعلق بالنفاق والمنافقين. سنأخذ الآيات إن شاء الله ابتداء من قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الآيات مقدمة عن موضوع النفاق والمنافقين في سورة التوبة. هذه الآيات فرضت الجهاد على كل مسلم صغير وكبير، صحيح ومريض، غني وفقير، قوي وضعيف، مسافر ومقيم. فرضت الجهاد على كل مسلم بالمال وبالنفس. سورة عجيبة. ولقد كان الصحابي الجليل من الأصحاب العمالقة قد تدلى حاجباه على عينيه، ومع ذلك يجهز نفسه للغزاة ويقول له أبناءه: لقد كفيناك هذا يا أبتاه، لقد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقي ربه، وغزوت أيضا مع أبي بكر ومع عمر، الآن نكفيك. فيقول: لا، لقد أتت سورة البحوث، البحوث التي فرضت الجهاد على كل مسلم، فدخل الغزاة حتى قتل في سبيل الله. فهذه الآيات مقدمات. إن لم تنصروا هذا الدين فإن نصره عند الله يسير. الله قادر على أن يزلزل الأرض تحت أقدام الكافرين. الله تعالى قادر على أن ينصر كلمته في أي وقت يريده وفي أي مكان يريده. إن الله تعالى فعال لما يريد ويريد ما يفعل، وكلمة الله هي العليا. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. ولهذا خلقنا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. يبقى شايف إهانة الدين، يرى إهانة دين الله، ويرى الإذلال الذي يحدث للمتدينين، ويرى ما يحدث للإسلام والمسلمين. فهذا هو البلاء المبين. فما موقفه؟ فرضت عليه سورة البحوث، السورة المبعثرة، السورة الفاضحة التي تبين الصادق من الكاذب. فرضت عليه هذه السورة الجهاد بالمال وبالقلم وباللسان وبالبدن وبكل شيء. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذه الآيات إذن مقدمة للإقبال على الجهاد. والمؤمن أول شيء فيه كما قلنا الولاء والبراء من أصول الإيمان، دليله ودليل تمامه الجهاد كما بينا في سورة المائدة. والجهاد الذي نعنيه هو تحت راية الحاكم المسلم. فلعل الله تعالى أن يدبر لنا الأمر وأن يوحد كلمة المسلمين على كلمة واحدة وعلى إمام واحد ينادي بالجهاد في أوجه قوى في وجه قوى الكفر والطغيان، والتي علت عروا كبيرة وعتت عتيا كبيرة. عسى الله تعالى أن يأذن لنا بالجهاد فنكون قد قدمنا هذه المقدمة. فالجهاد فرض عين على كل مسلم، إلا أن تقوم فئة معينة كما جاءت بذلك الآيات، والموضوع له تفصيل ليس له وقت الآن. المهم هو قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا، يعني صحيح ومريض، كبير وصغير، غني وفقير، وهكذا خفافا وثقالا، في الحر وفي البرد، في الفقر وفي الغنى، في الشتاء وفي الصيف، في المنشط وفي المكره، خفافا وثقالا. هو التعب هو المطلوب، وجاهدوا من الجهد اي استقصاء بذل الوسع ما في الوسع، وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله. إن ده حصل فهو خير لكم، بس بقى مرتبط بإيه؟ إن كنتم تعلمون، كنتم تعلمون أن الله حق، وأن القيامة حق، وأن محمدا حق صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وأن النار حق، وأن الجنة حق. إن كنتم تعلمون ذلك فهو خير لكم أن تجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وإذا ما كانش حصل فاذكروا كيف نصر الله نبيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولم يكن مسلحا، ولم يكن معه احد الا ابا بكر. ابو بكر رضي الله عنه كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولقد علمتم قصة الغار، ومع ذلك نصره الله. ان الله على كل شيء قدير، والله عزيز حكيم. هذه هي المقدمة. فصفة المؤمن هو الاقبال على الجهاد ما احياه الله. هذا عهد الله، هو ده الذين عاهدنا عليه الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. خلي بالك، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديل. إذا منهم من قضى نحبه النحب مأخوذ من النحيب وهو الصوت، ومنه الانتحاب في البكاء. فالصوت وأنت تأخذ على نفسك العهد على الله سبحانه وتعالى أن تصدق عند اللقاء وألا تكون من المنافقين وألا تكون على شاكلة المنافقين، هذا هو عهد الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أن تصدق عند اللقاء، يعني عند داعية الجهاد لا بد أن تثبت صدقك، هذا هو عهد الله. طيب أنت أثبتت صدقك حتى الآن، طب وغدا إن قامت الحرب غدا أو بعد غد؟ إذن لا يمكن أن تثبت لله تعالى أنك صدقت فيما عاهدته عليه إلا عند موتك أو قتلك. إذا هنا بقى إيه؟ صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى، يعني من قضى عهده، هذا معنى منهم من قضى نحبه، يعني قضى عهده، قضى عهده، يبقى قضى نحبه، عاهد الله لا يجاهدن في سبيله، لأن ده مترتب على الولاء والبراء، الولاء والبراء مترتبان على محبة الله، كما بين ذلك طويلا وتفصيلا في سورة المائدة. فهذا هو العهد، منهم من قضى نحبه، لأنك كيف تقضي نحبك؟ لابد أن تكون صادقا في الولاء والبراء، يعني في حب الله، وبعدين في الولاء والبراء يترتب على ذلك في الجهاد إلى متى؟ إلى أن تموت، وإلا فقد تختم لك بالكفر، معاذ الله تعالى، نعوذ بالله عز وجل أن تختم لأحدنا بالسوء. وإذا منهم من قضى نحبه، يعني صدق الله فيما عاهده عليه إلى أن مات أو قتل. ومنهم من ينتظر قضاء نحبه، هذا هو معنى الآية، ومنهم من ينتظر، أي ينتظر قضاء وعده وقضاء نذره، وما بدلوا تبديلا. إذا على كل موحد أن يعاهد الله، أن يجاهد بمال، هذا فرض، وإلا انتظر بقى اللي هيحصل لك إيه. هذا فرض على كل موحد. يبقى منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يبقى علمنا أن من شيم الموحدين الإقبال على الجهاد ما دعا داع الجهاد بالشروط التي بينها الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب وفي السنة، وهذا مبسوط في مواضعه. هذه الآيات مقدمة كما قلنا. أما اثاقلتم إلى الأرض، ده بقى هؤلاء ضعاف المؤمنين وهم أصحاب الإيمان المجمل، وصاحب الإيمان الضعيف ما أصل إيمانه الضعيف؟ معرفة ضعيفة بصفات الله، وإلا ما تأخر عن الجهاد لحظة، أو وإلا ما كان قصر في ذكر الله، أي وإلا ما كانت محبة الله في قلبه قليلة. فأصحاب الإيمان الضعيف، الإيمان الضعيف أصله إيه؟ الإيمان بوجه عام، ما أصل الإيمان؟ معرفة، ده نشاط الفؤاد كما بينا، علم موجود في القلب بصفات الله تبارك وتعالى وما تفرع عنها من آثار صفاته عز وجل ولوازمها وأحكامها، هذا العلم الفؤاد اللي هو موجود في القلب. وبعد ذلك ذكر الله تبارك وتعالى بأنواع الأذكار، هذا ينبت محبة الله في القلب. المحبة مع العلم اللي في الفؤاد، الاثنين دول هما أصل الإيمان. فالذي إيمانه ضعيف معرفته بصفات الله تعالى ضعيفة، كذلك أذكاره لله تعالى ضعيفة وعمله ضعيف، فمحبة الله تعالى في قلبه ضعيفة. وعندئذ المحبة الضعيفة مع المعرفة الضعيفة بالله تعالى، الاثنين دول ينتج عنهم الإيمان الضعيف، هو الإيمان المجمل، صاحب الإيمان المجمل الذي آمن بالله على الإجمال ولكن لم يعلم عن تفصيلات صفات الله إلا القليل، وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم على الإجمال ولكنه لم يعلم عن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا القليل، وآمن بيوم القيامة على الإجمال ولكنه لم يعلم عن صفات النار إلا القليل، ولم يعلم عن مشاهد القيامة إلا القليل، ولم يعلم عن صفات الجنة إلا القليل، وهكذا وهكذا الأمر أيها الإخوة الأعزاء. فالإيمان الضعيف أصله معرفة ضعيفة يعني ومحبة ضعيفة، الإيمان المجمل هذا على خطر عظيم، قلبه يمتلئ بالأمراض لأن محبة الله قد نقصت فدخلت الأهواء، ودخلت الفتن ودخل الخوف والجبن لأنه نقص خوفه من الله من قلبه، فاستعام قلبه بخوف آخر من غير الله، فدخل الخوف في القلوب وهو من أشد أمراض القلوب، وضعف أمام النساء فدخل عشق الصور في قلبه والعياذ بالله، هو أيضا من أشد أمراض القلوب، ودخل الجاه والرئاسة حتى إنه ليقاتل حمية وليقاتل عن سلفه وعن قبيلته وعن وطنه، أما أن يقاتل في سبيل الله فهذا ضعيف. كل ذلك نتج عن ماذا؟ عن الإيمان المجمل. وأكثر الناس الآن كما بينا في هذه الدروس عن النفاق والمنافقين إنما هم أصحاب الإيمان المجمل، فالموقف خطير خطير خطير، الموقف خطير. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ الحياة الدنيا عرض، عرض، سنعلم الآن إن شاء الله ما معنى العرض، ما هي إلا عرض، شيء عارض كده يمر لحظة، شيء عارض لما يمشي على طول، لأن العرض كما سنعلم هو اللي بيخالف الطول، الشيء له طول وله عرض، فالطول هو الاستقامة، العرض اللي يأتي في المواجهة في المقابلة، ومنه الاعتراف والمعارضة، ومنه العرض وهو موضع الذم والمدح من الإنسان سواء كان في نفسه أو في سلفه أو من يلزمه أمره، هذا هو العرض. والعرض هو المساحة من الشيء، العرض، عرض الحائط، يعني مساحة الحائط، جانب الحائط. المهم الدنيا هذه أرضيتم بحياة الدنيا من الآخرة؟ نبدأ بقى في الآية 48 عن المنافقين، قال تبارك وتعالى: لو كان عربا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك، يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين؟ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. هذه الآيات ما معناها؟ لو كان عرضا قريبا، يعني لو كان شيئا من متاع الحياة الدنيا وحطامها الفاني، هذا هو العرض، المفروض أنك تسعى في هذه الحياة الذي ابتليت أنت بها، هدفك أن تصل إلى الله عز وجل وأن تجاور الله تعالى في حظيرة القدس وأن تجاور القدوس تبارك وتعالى وعز وجل، هذا هو الهدف. ما يكون في الدنيا ما هو إلا عرض. أنت ماشي في طريق مستقيم، سيارة اعترضتك كده لحظة، ضايقتك شوية، ضبطت الفرامل، مررت بسلامة، ضبطت أعصابك، سيطرت على نفسك، عديت. فالسيارة اللي جات من العرض دي اسمها بالعرض، العرض. كهكذا الدنيا عرض زائل يمر لحظة، والهدف هو السير إلى الله عز وجل. ومن هنا سميت الدنيا بالعرض. بس الدنيا بقى واحد بيتعب جدا عشان يجيب الجنيه، ايام ما كان له قيمة، واحد بيجيله ببلاش او سرقة او حرام او حلال بيجيله سهل كده، او بسط الله تعالى له في رزقه. فالدنيا دي بقى عرض. فلو كان عرضا قريبا، يعني مغانم هيحارب كده حرب يوم ولا يومين، وهم 1000 والعدو 50 ولا 500 ولا 600، يبقى عرض قريب، يعني نزهة كده، قتال كأنه فسحة، فالنصر مضمون، ده عند المنافقين يعني. وبالتالي هم أشحة على الخير، يعني على الغنائم، حريصون جدا على المال، على الغنائم، هذا شأن المنافقين، وهذه الصفات. يقول لك الحرب دي هنكسب فيها نحارب معاه، وهكذا. لو كان عرضا قريبا، يعني لو كان شيئا يصيبون فيه بعض الغنائم وقريب من غير تعب ومن غير استغراق وقت طويل، وسفرا قاصدا، يعني سفرا متوسطا او معقولا كما يقولون لك، حاجة معقولة، يعني يسافر 60 كيلو 100 كيلو، حاجة بسيطة، انما ده لو كان بالسيارة كمان، انما 600-700 كيلو متر من المدينة وحتى تبوك، وفي الحر الشديد، والمدينة كانت فيها شدة، ومع ذلك الثمار اينعت، وجاء فصف الظلال الوارفة والثمار اليانعة وتقول له تعالى في الحرب والحر. سبحان الله، لقد مكن الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قبل غزوة تبوك بالفتح كما قد علمنا إذا جاء نصر الله والفتح، لأن هذه الغزوة هي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، إذ هي الغزوة الأخيرة. الإسلام ممكن له تماما في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالمنافقون شديدوا التكتم لنفاقهم. فلو قالوا تعالى سافر معايا 50 كيلو ماشي نسافر، والمنافق بيتظاهر بالإسلام. لو قالوا تعالى معايا هنا أحارب ماشي وأنا مسلم زي زيكم، ده بيحلفوا لأنهم لمنكم وما هم منهم كما سنرى في الآيات. إنها بقى كانت الفتنة شديدة أوي، سبحان الله، الفاضحة، سورة اسمها الفاضحة، لأن الإسلام قد مكن له فصار وبعدين إيه؟ قد قضي على اليهود تماما، ما عادش أثر اليهود خلاص. فمن سند المنافقين؟ قال المنافق كان من الممكن أن يظهر نفاقه بأقل طلب يطلب منه. لماذا؟ كان اليهود موجودين فهم بعض السند للمنافقين. الآن قبل غزوة تبوك وفي ظروفها اليهود قد قضي عليهم ولم يتبقى منهم إلا القليل، وصار الإسلام مكنا، وعندئذ المنافق لا سند له، هو لا يؤمن بالله واليوم الآخر، أو على الأقل من ضعاف الإيمان. لو ينظر إلى الدنيا، الدنيا عنده هو الهدف، ويدوب يصدق بعض التصديق بالآخرة على وجه الإجمال كما بينا. فجاءت الظروف الشديدة جدا في الحر الشديد وفي السفر الطويل، ويقابلون في ويتقابلون في جلاد بني الأصفر، وعندهم قوة وعتاد، ولهم دعايات ودعايات، وهرقل قد رزق جنده لمدة سنة، ولقد جمع مقاتلين كثيرين من القبائل المختلفة، سبحان الله العظيم. فأنى للرسول صلى الله عليه وسلم وللأصحاب بمقاتلة هؤلاء، سبحان الله. المنافقون شديد التكتم لنفاقهم، فجاءت الظروف هكذا أمر الله تعالى، سنة الله الجارية في خلقه، وسبحان الله العظيم. في الظروف دي يوم يكون البلاء شديد جدا مناسب تماما حتى ينكشف المنافقون. لقد دأبنا في هذه الدروس على فحص طرق كشف نفاق المنافقين، لأنهم من أخطر ما يكون على هذه الأمة. نعرفهم إزاي؟ كيف نعرفهم؟ لابد لنا من معلومات من كتاب الله، ودأبنا في الدروس الماضية على هذه المعلومات. ومن أعلى وأوضح وأصرح وأروع ما في هذه المعلومات ما جاء هنا في سورة التوبة اللي اسمها الفاضحة، لأن في الظروف الشديدة جدا المنافق ما يقدرش بقى، يقول لك لا بقى ما عنديش حاجة تدفعه. طب الإنسان يقبله على الدم ويدفع المال وعلى الحر، ويترك زوجته الحسناء، ويترك الظلال الوارفة، ويترك الظلال الثمار، يترك كل هذا من أجل من؟ لأنه آمن بالله واليوم الآخر، آمن بالله واليوم الآخر. هذه قوة دافعة، كما علمنا أنه لا حركة إلا هو الذي يدفع إليها، هي المحبة، سواء كانت محبة محمودة أم محبة مذمومة. طب هو حيجاهد في سبيله اللي يدفعه إلى هذا؟ محبة الله. كيف يحب الله هو لا يعرف عن الله إلا القليل؟ إذن فالمسألة خطيرة خطيرة، فكشف بها المنافقون من جهة وضعاف الإيمان من جهة أخرى. فهنا لو كان عرضا قريبا يعني دنيا سهلة، سهلة المأخذ، قريبة المغنم، وسفرا قاصرا مسافة كده متوسطة، لأن القصد هو التوسط والاعتدال بين الإفراط والتفريط، بين الإفراط والتفريط، هذا هو القصد. وفي الحديث القصد القصد تبلغ، والأحاديث كثيرة في هذا المعنى. الرسول صلى الله عليه وسلم في صفته كان أبيض مقصدا عليه الصلاة والسلام، في صفة البدن يعني، وصفة البدن لا تعنينا كثيرا، المهم هي الرسالة، إنما البدن ده في الجنة إن شاء الله. فمن صفة بدنه في الدنيا أنه كان أبيض مقصدا، مقصدا لا هو بالطويل ولا هو بالقصير، لا هو بالعرض جدا ولا هو بالنحيف، أي معنى مقصدا يعني الاعتدال بين الإفراط والتفريط. وسفرا قاصدا يعني حاجة كده، هو سفر بس زي فسحة يعني، حاجة سهلة كده. في الحالة دي بقى المنافقون يقولون لا اتبعوك ولكن الابتلاء شديد. فهي سورة الفاضحة، سورة التوبة، السورة المقشقشة المبعثرة المثيرة، سورة البحوث التي بحثت سرائر المنافقين. لاتبعوك ولكن، لكن بقى الظروف شديدة، ولكن بعدت عليهم الشقة. شقة يعني ايه؟ يعني المسافة الطويلة اللي بيشق قطعها، هذه هذا هو معنى الشقة. ولكن بعدت عنه، هيروح تبوك حوالي 700 كيلو متر، ده سبحان الله العظيم كيف يقطعها، ويقعد ايام قد ايه في هذا السفر الطويل وفي الحر في الضح والريح والحر، سبحان الله العظيم. وبعدين المياه ايه وجيش العسرة سيأتي ذكره ان شاء الله في الآية 17 بعد 100 عند التعرض لقوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. العسرة كانت أزمة شديدة كشف الله تعالى بها المنافقين، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، سبحان الله. لو استطعنا يعني عند عودة المؤمنين يحلفون بالله. أولا في 7 مواضع في سورة التوبة أو في سورة براءة أو في الفاضحة أو المثيرة أو المبعثرة أو المقشكشة، في 7 مواضع نجد ذكر حلف المنافقين. أسهل حاجة عنده يحلف بالله بغير الله، بس هنا بقى سيحلفون بالله يعني جهد أيمانهم. وسيحلفون بالله، هل يعرفون شيئا عن الله؟ إنهم لا يعرفون عنه إلا القليل، سبحان الله العظيم. ولو عرفوا عن الله اشياء لجاهدوا ولهانت عليهم الدنيا. يبقى اذا وسيحلفون بالله ده طبيعتهم كده. ولا تطع كل حلاف مهين يحلف وان لم يستحلف، محدش قال له احلف، ومع ذلك هو دائم الحلف لانه يشعر بالكذب من داخله فيثبت او يؤكد انه صادق. كيف بالايمان؟ اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، ولقد ذكرنا شيئا من ذلك في بداية الدروس عن النفاق والمنافقين. وسيحلفون بالله لو استطعنا، قال يعني هم مش قادرين. طب ما الآية اللي قبلها قالت انفروا خفافا وثقالا، على اي حال انفر في سبيل الله وجاهد باموالك ونفسك في سبيل الله. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم. نعم، بماذا؟ ان اليمين الفاجرة لتدع الديار بلاقع، والعياذ بالله تعالى. اليمين الفاجرة ممكن تخرب البيت، ممكن تخرب الحي كله، الديار بلاقع. اليمين الغموس دي لا اله الا الله، يحلفون على الكذب وهم يعلمون، وعارف انه كذاب ويحلف والله يسمع ويرى، سبحان الله العظيم. يهلكون انفسهم بالحلف الكاذب، ثم يهلكون انفسهم بأنهم لم يرجوا شيئا من الحياة الآخرة وإنما كانت الدنيا هي الهدف. يهلكون أنفسهم والله يعلم أنهم لكاذبون. عفى الله عنك. استمعوا الآن إلى هذا الموقف العجيب، العتاب من الله لخير خلقه محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، صدره بالعفو. أرأيتم عتابا ألطف من هذا وأعظم من هذا؟ قل له عفى الله عنك. طب ومن من يطول بقى ان يعفو الله عنه؟ والعفو معناه ايه؟ الترك، ده غير المغفرة. معناه شيء لا يدخل في الحساب. المغفرة دي شيء دخل في الحساب فاحتجت ان تقول اغفر لي يا رب. زي ما قلنا المغفرة القطع والقص، قطع ايه وقص ايه؟ قص الديل، الذيل، الذنب، ومنه الذنب، لان المعصية تعطيك ذيولا تجر خلفك، تعطيك ذيلا يجر خلفه مصيبة في الدنيا. ودي بقى باينة كويس قوي في حياتنا الآن. وتعطيك ذنبا، ذنبا يعني ديل اهو، يجر وراءه مصيبة في الدين. ودي واضحة قوي برضه، لا يفهم القرآن إذا استمع إليه، لا يفهم الحديث، لا يخشع في الصلاة، كل دي مصائب في الدين. يجبن، ده لو كان في لقاء، ده لو حصل يعني في لقاء، يجبن، يبخل، لا ينفق، شحيح، ادي مصيبة في الدين، والعياذ بالله. وتجعل له ذيلا ايضا او ذنبا يجر خلفه مصيبة في الاخرة، والعياذ بالله تعالى. فإنا لله وإنا إليه راجعون، يعني في القدر والتشريع والجزاء، او في لوازم القدر والتشريع والجزاء. طيب، فهنا دي المغفرة، قطع الديون دي، انت عملت مصيبة، عملت ذنب، عمل لك 3 ديون مفروض اقطعها والا القنابل هتنفجر فيك. القطع ده هذا هو المغفرة. لانك فعلا بقى فيه ديون زين، والذيل فيه ايه؟ وراه مصايب في الدنيا وفي الدين وفي الاخرة. اما العفو لا، دي مسألة تانية بقى، الترك. ولذلك عندما كان يسأل ابن عباس رضي الله عنهما عن بعض المسائل الفقهية فيقول هي من العفو، يعني تركها الله لكم، ما خلاص مش هيحاسبكم عليه. والعفو لقد شرحناه عند شرح اسمه تعالى العفو، فأصل معنى العفو الترك، يعني مش هيحسبوا ذنب عشان يقول له غفر الله لك، لا ده اسمه الترك بقى، مش هتحسب اصلا، فقبل ما يقول له يقول له ما اتحسبش لك خلاص. سبحان الله العظيم، نقوم نقول له اذنبت وغفر لك ذنبك، ايه اللي جاب مغفرة الذنوب هنا؟ بقول له غفر الله عنك، وهو من اعظم الخطاب، كما اقول لك ولي المثل الاعلى، سامحك الله لما فعلت كذا، وفقك الله تعالى لمحبته ولمرضاته لما فعلت كذا وكذا. تصبير العتاب بهذا العفو الجميل، عفى الله عنك سبحان الله لما اذنت لهم. طبعا في مسألة العفو دي نحن نعرف عفى الله عنه في ايه. الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاه الله الحق في ان يأذن لمن يشاء، فأذن لمن شئت منهم، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم كما جاء في سورة النور فأذن لمن شئت منهم. وهذه الآية سابقة على هذه الآية في سورة التوبة، لأن سورة التوبة من أواخر ما نزل من كتاب الله. أقول له فأذن لمن شئت منهم زي ما أنت عايز، فأذن لمن شئت منهم سبحان الله. فهنا الآن يأذن له، فأي ذنب له؟ لا ذنب له صلى الله عليه وسلم. أما المسألة إيه؟ ده المسألة اللي احنا عايشينها، اللي احنا عايشينها في دروس النفاق والمنافقين، اللي احنا تعبانين فيها جدا وكأنها ولادة متعسرة. ليه؟ لكي نتعلم كيف نكشف النفاق والمنافقين، لأن المنافقين يعيشون بيننا وهم من جلدتنا ويصلون ويصومون ويدخلون المساجد وهكذا، وهم من أشد الناس ضررا على الإسلام وأهله، فكيف نكشفهم؟ هذه الآية بهذا الخصوص. بقول له عفى الله عنك، ليه بس أذنت لهم قبل ما تكشفهم؟ هذا معنى الآية، لما أذنت لهم حتى تبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين سبحان الله. يعني العتاب هنا لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد عجل بالإذن مع أن الله أذن قدرا لهم بالمكث في المدينة، وقيل اقعدوا مع القاعدين، والآية سيأتي، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما أذن إلا لشان قد أحبه الله عز وجل. ما العتاب هنا ليه؟ لماذا؟ العتاب يتعلق بالتعجل بالإذن قبل أخذه تكأة وفرصة لكشف أحوال المنافقين. هو ده المطلوب منا أيضا الآن في المواقف الصعبة، لا تتعجل، بل حاول أن تكون حاسما حازما لكي تستطلع أخبار من حولك لتعرف من الصادق من الكاذب. هذا هو المطلوب. عفى الله عنك، يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام، لما أذنت لهم حتى تعلم، يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. العفو الترك كما قلنا سبحان الله. أما بالنسبة للذنوب فلقد علمنا الآية من سورة الفاتحة، يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ولقد علمنا أيضا قاله تعالى في سورة القتال، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات عليه الصلاة والسلام. ولقد علمنا أيضا في سورة النصر، وهي من أواخر ما نزل من القرآن، وقال بعضهم انها اخر سورة نزلت في القرآن ولكنه في خلاف، المهم انها من اواخر ما نزل من كتاب الله، كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية، اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. يبقى دي مسألة استغفار النبي عليه الصلاة والسلام، شرحنا بعضا منها ايضا في سورة النساء، كما قال تعالى واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما، وشرحنا ذلك الموضوع طويلا في موضع لأنه خطير جدا يتعلق بالنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ما الذي قاله آدم؟ آدم قال إيه؟ وهو رسول من الله، ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يعني تغفر وترحم، ده طلب مين؟ آدم عليه السلام. وأيضا موسى قال فلنا وأنت خير الغافرين، موسى فعل هذا. ولما غشي عليه فلما أذاق قال إني تبت إليك أولى أول المؤمنين، يعني موسى عليه السلام، ما هو قال له ربي أرني أنظر، قال أن تراني ولكن انظر إلى جبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أذاق قال إيه؟ سبحانك تبت إليك. تاب من إيه؟ وأنا أول المؤمنين. إذن التوبة دي كل الأنبياء وإبراهيم كذلك. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا الله. إبراهيم يطلب من الله تعالى أن يتوب عليه، وقال ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين والمؤمنات. كل الأنبياء وخصوصا أولي العزم أو أكثرهم طلبوا من الله تعالى المغفرة، وطلبوا منه تعالى الرحمة، وطلبوا منه التوبة. إيه بقى معنى توبة الأنبياء واستغفار الأنبياء؟ هذه قضية خطيرة. يعني إيه نبي يستغفر؟ يعني إيه نبي يتوب إلى الله من ماذا؟ الناس يفهمون أن الاستغفار لا يكون إلا من الذنوب، الناس يفهمون أن التوبة لا تكون إلا من الذنوب، فعندهم الاستغفار من الذنوب وعندهم التوبة من إيه؟ من الذنوب. والأمر ليس كذلك. انظر مثلا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك رضي الله عنه، وكان من الذين خلفوا، أي خلفوا عن الذين تخلفوا، يعني خلفهم الله قبل عذرهم ولكن أدبهم بما قد كان من شأنهم. فخلفوا أي خلفهم الله. خلفوا من أي شيء؟ من الذين تخلفوا، يعني من المنافقين ومن المعذرين من الأعراب وهكذا. فكعب بن مالك هذا لما تاب الله عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. لماذا؟ لأن الله تاب عليه، يعني رفع درجاته درجات ودرجات. هذه معنى التوبة. لقد تاب الله على النبي من إيه؟ تفهمين التوبة يعني إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا فيقول يا أيها الناس توبوا إلى الله، أو يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله، فوالذي نفسي بيده إني لأستغفره وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، ويقول إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. سبحان الله العظيم. ويقول إنه لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. طب لو أنت مكان الأصحاب كنت قلت له إيه؟ عليه الصلاة والسلام هو يقول لا يدخل الجنة أحدكم بعمله. لو انت عايز تسأله عن نفسه يعني تقول له ايه؟ انا لو كنت مكانهم لضعف علمي ولضعف بصيرتي اذا ما قرنت بالعمالقة بخير القرون كنت هقول له ايه؟ طبعا انت يا رسول الله مستثنى من هذا والانبياء، طبعا انت خارج الكلام ده، قال يعني عشان ابين ذلك للناس. ولكن الاصحاب الذين فقهوا وفقهوا في دين الله عز وجل قالوا ولا انت يا رسول الله، يعني حتى ولا انت كمان يا رسول الله. شوف السؤال، سبحان الله العظيم. قال ولا انا الا ان يتغمد الله تعالى برحمة منه وبفضل. بلو ولا انت يا رسول الله بعد السؤال؟ قال انهم فاهمون انهم عمالقة لم ينظروا الى قدر النبي محمد فانه عبد، وانما نظروا الى قدر الله. هو دي القضية كلها. تبص لقدر النبي عليه السلام، انظر لقدر الله وما الذي يفرض علينا تجاه قدر الله سبحانه. وما فعل الله وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. انظر الى قدر الله وشأن الله، لا تجدن ان كل الخلق ضعفاء في حق الله سبحان الله، ولكن الله رضي منهم بالحد ده. ادي معنى لقد تاب الله على النبي. قال له كفايه عليك كده بقى، وصلت لنا اريده منك، خلاص كفايه عليك كده. ومن بعده اكراما له ولصحبته ولاتباعه. من المهاجرين؟ خير العمالقة بعد الرسول عليه الصلاة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين، وبعدين ايه وايه كمان؟ والانصار اللي عملوا ايه؟ الذين اتبعوه في ساعة العسرة في الظروف الشديدة جدا، وصلوا الى المنتهى، فجاء كمالهم منة من الله. كيف كان كمالهم؟ لم يكن الا بتوبة الله عليهم. فمعنى التوبة دي معناها رفع درجات ودرجات ودرجات. اعظم العبوديات هي التوبة. تريد ان تحرم منها رسل الله؟ انهم هم اولى خلق الله بهذه المنة من الله. في اول لقطة لذكر ادم، في قصة ادم في سورة البقرة، اسمان عظيمان من اسماء الله تعالى ذكر في هذا السياق. فتلقى ادم ربي كلمات فتاب عليه، انه هو التواب الرحيم. من يعني من حكمة خلق آدم أن الله تعالى هو التواب الرحيم. يتوب على من؟ يبقى على آدم بقى، والرحيم يزوده كمان من، وهكذا. يبقى رفع درجات. فالتوبة إيه؟ أنواع وأنواع وأنواع. استغفروه، سيبك من الشرك والكفر، ثم توبوا إليه. اسعى بقى في الطريق اللي كله درجات. أنت وصلت في طريقك إلى الله للدرجة الثانية من السلم. لك لا 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 ما يصحش، إن قدر الله أعلى، سبح اسم ربك الأعلى. تقول له من إيه المطلوب؟ أقول لك ارتقي إلى الدرجة الثالثة، تب من الثانية، إن قدر الله أعلى، فتب من الدرجة الثانية واصعد إلى الثالثة، تقول نعم وتتوب وترتقي في الأعمال الصالحات. هذه توبة من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة. وما إن أنتصر إلى الثالثة حتى أقول أن لك، تب إلى الله فارتقي إلى الرابعة، إن قدر الله أعلى. وما أن تتوب إلى الله وتصل إلى الرابعة حتى أقول لك، تب إلى الله وارتقي إلى الخامسة، إن قدر الله أعلى. وهكذا الملائكة الساجدون الراكعون إلى يوم القيامة لا يرفعون رؤوسهم إلا يوم القيامة، يقول قائلهم سبحانك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هو ده معنى التوبة، رفع للدرجات. فلقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، يعني العمالقة، يعني خير القرون، يعني أحسن العالمين بعد الأنبياء المرسلين، تاب عليهم بعد الظرف الشديد جدا اللي مشوا به. ليه؟ أعطاهم الله منته، إنها الكمال البشري يمن الله تعالى به على نبيه محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وعلى العمالقة بالدرجة الأولى على المهاجرين، وبالدرجة الثانية على الأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، من بعد ما كاد، إن الله بهم رؤوف رحيم. سبحان الله سبحان الله. وعلى إلى آخر الآيات، يعني مش موضوعنا الآن، ولكني أبحث في قوله تعالى عفى الله عنك. فالعفو هنا في التوبة. تريد أن تحرم النبي صلى الله عليه وسلم من التوبة؟ كيف؟ في مسألة الشفاعة عيسى عليه السلام يقول لهم ايه لما يروحون هو المسيح عليه السلام، ويروح لابراهيم يقول لهم كلام، لموسى يقول لهم كلام، المسيح هيحولهم على مين؟ على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يقول لهم اذهبوا الى من؟ الى عبد. هذا هو الكمال، الى وابراهيم الذي وفى كمال العبودية، واتخذ الله ابراهيم خليلا، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والنبي صلى الله عليه وسلم أعلى الخلق كما هو ثابت. أقول لهم اذهبوا إلى عبد. طب من عبد وانت عبد؟ لا، مش كل العبيد بقى، مش كل العباد، إنه عبد نال كمال العبودية لله ووفى كمال العبودية لله. هل ده يعني يبقى سبب كافي عشان ينال الشفاعة للمقام المحمود؟ كلا وألف كلا كلا. ما ايه اللي يخليه ينال المقام المحمود؟ مغفرة الله له، هو ده منة الله عليه. فنال ما نال بكمال عبوديته لله وبتمام مغفرة الله له، لان رحمة الله خير لك من عملك ولا لا؟ هذا اصل معروف. فمس مسألة النبي عمل ايه وكان ايه؟ ان قدر الله اعلى واعلى. اما المسألة ايه؟ منة من الله على خليله محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. عباد الله، يتوبوا إلى ربكم واستغفروه، واستغفروا الله العظيم لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، قول الله تعالى لنبيه محمد عفى الله عنك الآن أظنه صار واضحا بحمد الله. هذا عتاب جميل صدر بالعفو، أي بالترك، عفى الله عنك. إذا عفى الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم فقد رفع درجاته، وإذا غفر لرسوله صلى الله عليه وسلم فقد رفع درجاته. وإذا تاب الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء من قبله أيضا كما ذكرنا، والنصوص كثيرة، فقد رفع درجاتهم. والنصوص ثابتة في السنة في استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم بصيغ كثيرة، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، هكذا كان يقول، كما باعدت بين المشرق والمغرب، ونقني من ذنوبي وخطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلني من، وهكذا صيغ كثيرة جدا لا نحصيها الآن، صيغ استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول لا يقول كلاما لا يقتنع به، وإنما حاشاه الله، وإنما يقول كلاما اقتنع به تماما، وحضر قلبه وفؤاده مع قوله تماما، وهو يستغفر الله العظيم وسبحان الله تعالى عز وجل. في مسألة الاستغفار كما بينا هو أحد أنواع الاستغفار، وكما بينا أن نشرح كل خطبة صيغة من صيغ الاستغفار. ففي هذه المناسبة العظيمة اللي بيان فيها معنى عفى الله عنك ويعني مغفرة الله للنبي عليه الصلاة والسلام ويعني توبة الله على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أمر لا يعلمه إلا من عرف قدر الله. مش بينظر لقدر الناس بقى والأنبياء، لا، ينظر إلى قدر الله. مهما كان الأنبياء برضه هم مقصرون في حق الله، لأن حق الله أعلى وأعلى وأعلى، ولكن ربنا بقى بمنته وبكماله يقول لك فاعل كده، أنا اكتفيت منك بهذا، هذا معنى التوبة. بعد ما يقول له اكتفيت منك يقول له توبت عليك خلاص، يعني أنت كده كفاية خلاص. سبحان الله، هذا معنى لقد تاب الله على النبي، وهذا معنى الترك، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى تبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ليه قال الذين صدقوا؟ بالفعل صدقوا. وليه قال الكاذبين باسم الفاعل؟ لو واحد ظلم يبقى الظالم، إلا بقى لو ظلم مرة واثنين وثلاثة وألف أصبحت صفته الظلم، ولهذا بالله تعالى لأجل الله أنما ربنا بيقبل من أجل إيه بقى؟ لأنه الغفار سبحانه وتعالى، سبحان الله العظيم، لأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. شفت سيد الاستغفار بقى، يا سلام لو حظيت به قبل الشروق وقبل الغروب إن شاء الله لا تصاب بمكروه إلا بقضاء الله تعالى وقدره لرفع درجاتك، كما كان على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأصحاب من بعده وعلى التابعين وتابع التابعين. ما هي نقمة وإنما هو ابتلاء لرفع الدرجات، لأن ابتلاء معه المعونة، إن الصبر لينزل من السماء على قدر الابتلاء، وإن المعونة لتنزل من السماء على قدر المعونة، هذا للموحدين، أما للمجرمين فالبلاء لهم انتقام وبعض الانتقام وبعض الجزاء المعدل لهم من لدن شديد العقاب سبحانه وتعالى وعز وجل. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من إجابة رب العالمين للدعاء، إنه تعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وأمرنا أن ندعوه تبارك وتعالى بأربعة شروط. الأول منها تضرعا، عارفين تضرعا يعني ايه؟ ادعوا ربكم تضرعا وخفية، مأخوذ من الضرع. ايه الضرع؟ يعني ضرع البهيمة، يعني تستسلم لحالبها، يوم ينزل لبن حليب صاف. كذلك ان استسلمت لمحبوبك الواحد عز وجل تسبب ذلك ان يملأ قلبك لبنا حليبا صافيا، الا هو محبة الله عز وجل. ادي الضرع، يعني ادعوا ربكم تضرعا باستسلام كامل لله بمذلة وخوفية من غير رياء، مش ترفع الصوت عشان اللي جنبك يسمع، ما ده شغل المنافقين بقى، تضرعا وخوفية، انه لو يحب المعتدين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، اي بالتوحيد وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وادعوه. الشرطين التانيين خوفا وطمعا، يبقى اربع حاجات، تضرعا ادي واحد، وخوفا دي التاني، خوفا رعبا من الله، لانه يقدر يدمرك الان وفي لحظة يهد البنيان ده علينا، ممكن او سهلة، ان ذلك الله يسير. يبقى تبقى خايف وفي حالة رعب، في اي لحظة يقضي عليك بمرض او بغيره، خوفا وطمعا. اتطمع في من اغلق خزينته بالضب والمفتاح؟ تطمع في بخيل؟ كلا، وانما تطمع في من؟ في الله، خوفا وطمعا، ان رحمة الله قريب من المحسنين. هذه صفة الدعاء. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا علام الغيوب، بديع السماوات والارض، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل اثم. اللهم اهد المسلمين الى الاسلام حكاما ومحكومين، اللهم اهد المسلمين الى الاسلام حكاما ومحكومين. اللهم انت ربنا، لا اله الا انت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك وعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك
او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب حزننا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعنا ولا تعن علينا، وانكر لنا ولا تنكر بنا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، لك مخبتين، اليك اواهين منيبين. تقبل توبتنا، اجب دعوتنا، واغسل حوبتنا، واغفر ذنوبنا، واهد قلوبنا، فرج كروبنا، سدد ألسنتنا، واسدل تخيمة صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ذكرنا النطق بلا إله إلا الله إذا دنا الرحيل وأزف التحويل. اللهم ذكرنا النطق بلا إله إلا الله إذا دنا الرحيل وأزف التحويل وأزف التحويل. اللهم ذكرنا النطق بلا إله إلا الله إذا ارتعشت اليدان وبردت القدمان وشخصت العينان ويبس منا اللسان ويبس منا اللسان ويبس منا اللسان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يبشر عند الموت بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم اجعلنا ممن يبشر عند الموت بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم دمر اليهود، اللهم دمر اليهود، اللهم دمر اليهود، وأذن بتحرير المسجد الأسير، وأذن بتحرير المسجد الأسير. يا منقذ يونس من بطن الحوت، يا منقذ البيت العتيق من أبرهة، أنقذ المسجد الأقصى من قبضة اليهود، وخلصه من كل كافر جحود. اللهم دمر اليهود، ودمر الصليبيين والشيوعيين والرافضة والملاحية المفسدين. اللهم دمر عليهم أجمعين. اللهم خالف بين كلمتهم، وفرق جمعهم، وشتت شملهم، سلط عليهم الآفات المهلكة والحروب المحرقة والزلازل المدمرة والبراكين المروعة والآفات المهلكة. يا رب العالمين، رحماك بالموحدين، رحماك بأطفال الموحدين، رحماك بالمجاهدين، رحماك بأولاد المجاهدين، رحماك بالمجاهدين، رحماك بالمجاهدين. على اليهود علوا كبيرا، وعلى الصليبيون علوا كبيرا، فرحماك بالمجاهدين، رحماك بالمجاهدين، نصرك للمجاهدين، تأييدك للمجاهدين، للمجاهدين في إريتريا، للمجاهدين في الفلبين، للمجاهدين في السودان، للمجاهدين في الصومال، للمجاهدين في أفغانستان، للمجاهدين في ليبيا، للمجاهدين في فلسطين، للمجاهدين في كل مكان. نصرك للمجاهدين، رحمك بالمجاهدين، ارحم ضعف المجاهدين. الارض ارضك، والقوة قوتك، والعزة عزتك، والامر امرك، والقدر قدرك، والملك ملكك، والملكوت ملكوتك، والجبروت جبروتك، والقدر قدرك، والقوة قوتك. انصر المجاهدين في كل مكان، انصر المجاهدين في كل مكان. اصلح شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، اصلح نساء المؤمنين، وجنبهن التبرج والسفور، وجنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.